أكمل نكمل. ويكره تغميض العين نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود. ويكره العبث كله وما يذهب.
نعم تغميض العين مكروه في حال الصلاة لأنه من فعل اليهود، ولأن للعينين وظيفة وهو النظر إلى موضع السجود، فإذا غمض عينيه فاتت هذه الوظيفة. ولأن ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتح عينيه، في حديث عائشة السابق أنه نظر إلى أعلام الخميصة نظرة، وهذا يدل على أنه لا يغمض عينيه. لكن لو فرض أنه حدث شيء يحتاج معه إلى تغميض العينين، مثل أن يأتي صبي من الصبيان ويصلي في بيته فأتى أحد الصبيان فجعل يتجول بين يديه، نعم، ففي هذه الحال ربما يكون التغميض أدعى للخشوع. ويسأل بعض الناس يقول أنا إذا غمضت عيني كان أدعى للخشوع، فيقال له هذا من الشيطان، هو الذي يجعلك تفعل هذا المكروه وأنت تعتقد أن هذا أدعى للخشوع. فعود نفسك، عود نفسك فتح العينين مع مراعاة الخشوع. وأما أن تفعل المكروه من أجل الحصول على الخشوع فهذا ليس بمسوغ لك. نعم.
ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة.
كيف؟
ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة.
بخشوع الصلاة. بخشوع الصلاة.
وما يذهب بخشوع الصلاة، ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا.
تخريج.
ترى يا شيخ.
طيب إذا كان هكذا دي. الآن أخذنا خمسة أظن. الغريب قد يكون صحيح. ألم تعلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات غريب؟ أي يمكن هذا. أي طيب أحمد بهلول، لكن أخذ الآن الخالد. يتصل به. سم.
هذا يا شيخ أحد الأخوان يقول إن ما قرأنا من عند قول المؤلف ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا.
هذا قبل.
أي هسرة تصفر هذه يقول أنتم بدأتم بعده. صحيح. أقرأه يا شيخ.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا، لما روي أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحل، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه الأثرم.
كيف؟ عندي رواه مسلم والأثرم. رواه مسلم والأثرم. حطوها.
من هو المعقوص؟
نعم
المعقوص.
المعقوص الشعر، يعني لف الشعر هكذا. وكان الصحابة فيما سبق يعني عندهم رؤوسهم باقية، ولهذا قال: لا أكف شعرا ولا ثوبا. هذا هو عكس. والمكتوم معناه الذي وضع يديه على كتفيه هكذا. نعم المعقوص بالشعر، العكس من أوصاف الشعر. شعر كان عنده شعر كثير يعقده ويعقصه، لأن المشروع في الشعر أن تبقيه حتى يسجد ما أتى على الأرض إذا كان يعني يسجد الأرض. نعم. إيش؟ إذا كان المظفر مو معقوص مسترسل مسترسل فوق الرأس أو فوق مثلا طرف الرأس أو فوق الرقبة. أي نعم هذا مكتوب.
فصل. ولا بأس بعد الآي والتسبيح لأنه روي عن طاووس لأنه روي عن طاووس والحسن
عن طاووس إيش؟ عن طاووس
مو بعد المشي.
لا طاووس عرب.
لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين. ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
أولا استدلال مؤلف رحمه الله بأنه روي عن عطاء وعن طاووس والحسن وابن سيرين. قد علمتم أنه لا حجة بما قاله التابعي لكنه يستأنس به. والصحيح أنه يكره أن يعد تسبيح الآي إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك لأن عدها حركة، والأصل في الحركات في الصلاة الكراهة إلا ما دعت الحاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس وإلا فلا. والمراد التسبيح الذي في الصلاة، أما التسبيح الذي بعدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التسبيح بيمينه ولا بأس به لأنه طويل، ولأن الإنسان في غير الصلاة فله أن يتحرك. نعم.
وإن قتل القملة
ولا بأس. ولا بأس
أعيد فصل.
إيه؟ أعيد ولا بأس بقتل الحية.
نعم. ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
إيش؟
الحية والعقرب.
حيتي بدل
ما يصح يا
بدل بدل للمثنى فصل.
نعم. الحية والعقرب. وإن قتل القملة فلا بأس لأن عمر كان يقتل القملة في الصلاة رواه سعيد. قال القاضي
الأسودين الواقع أن السواد في العقرب فقط، لكن هذا من باب التعليم، وربما تكون بعض الحية سوداء لكن غالب الحياة ليس بأسود. فإن قال قائل قول المؤلف ولا بأس بقتل ثم استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، فكيف يكون هذا يحكم بالإباحة ورفع البأس ثم يستدل بما فيه الأمر؟ فالجواب أن يقال إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هنا على سبيل الإباحة، لأن الأصل في المصلي أن يمنع من الحركة، لكن هذه حركة لأمر مقصود. لكن ما لم تهاجمه، فإن هاجمته الحية وجب عليه أو الأقرب وجب عليه الدفاع، لأن الإنسان مأمور بأن يدافع عن نفسه. نعم.
قال القاضي والتغاضي.
ها؟ لا يمكن يعد، وقد يكون يحتاج إلى عدده لكونه إماما ويخشى أن يطيل على الناس مثلا، أو لأنه وده أن تكون صلاة متناسبة فيعد مثلا سبحته بالتكبير في الركوع عشرا في السجود عشرا وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ أي نعم. إلا لحاجة. ها؟ الحاجة كما ذكرت للأخ. نعم. لا في الذهن ما يقرأ عدها، ما يقرأ عد بارك الله فيه. العد يكون بالأصابع، أما عد معناه أنه يستخدم قرأ ثلاث آيات وأربع، هذا ما يقرأ عد. نعم.
فصل. فإن تفاوض في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم
وإن قتل القمل فلا بأس، لأن ابن عمر كان يقتل القمل في الصلاة، رواه سعيد.
عمر كان يقتل القمل.
لا، عندي ابن عمر، لأن ابن عمر شندي فيها عمر يحتاج أن يتحرر. نعم.
لأن عمر كان يقتل القمل في الصلاة، رواه سعيد. قال القاضي: والتغافل عنها أولى، ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا.
قول التغافل عنها أولى ما لم تشغل، يعني ما يمكن تغافل عنها تؤذيه، وقتلها أقل حركة بكثير مما إذا أشغلت قلبه. لكن الحكة بدون قمل هي التي نقول إن التغافل عنها أولى، لأن الإنسان إذا تغافل عنها سكنت، لكن إذا حكها انفتح عليه باب آخر. إذا حك الكتف نعم حك الظهر، وإذا حك جاء البطن، وهذا. لكن إذا تغافل عنها هدأ. أما إذا كان قمنا فإن القمن لا بد أن يسلم الإنسان من شره ويدافع ويقتله. نعم.
فصل. فإن
إذن كلام القاضي صحيح فيما إذا كانت لا تشغل أو مجرد حكة. نعم.
فصل. فإن تفاوض في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تفاوض أحدكم فليقضم.
بالواو عندنا بالهمس. وحتى كان وإن تثاءب في الصلاة. نعم. عندكم؟ لا، أن يستحبها فإن لم يقدر وضع يده على فيه. وقع. ها؟ وش؟ ما هي؟ فيه؟ لا غلط.
صح يا شيخ، نخليه تفاوض.
لا صح، همزة.
فإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. وفي رواية: فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا حديث حسن صحيح، عندي في الحاشية، رواه مسلم في صحيحه.
عندي أصل. نعم. وليس عندي صحيح، حديث حسن رواه مسلم في صحيح. وعندي كأنه يقول رواه مسلم في صحيحه بنحوه. مش عندك يا كمال؟ لا، أنا قبل اللي في الأصل. طيب، مش رفض في المسلم عندك؟ أو ما ساقه؟ اللي عندي رواه مسلم، وهذا حديث حسن رواه مسلم بنحوه، ولعل هذا أقرب، لأنه إذا كان رواه مسلم ما يحتاج المؤلف أنه حديث حسن.
يراجع.
ها؟ هنا. لكن ظاهر كلام النسخة اللي عندي أنه رواه بنحوه لا بلقصه.
وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ وإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض.
رواه مسلم. عندنا رواه مسلم. عندنا رواه مسلم على بعض. نعم، بعضه على بعض رواه مسلم. في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في الصلاة بين يديه، لأنه يقوم بين يدي الله عز وجل والله تعالى قبل وجهه. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل إلى أنه خلاف الأدب، فإن أحد من الناس لا يرضى أن يقوم شخص أمامه ثم يتنخر أمامه، هذا من سوء الأدب العظيم. فإذا كان هذا فيما بين المخلوقين فكيف فيما بين الخالق والمخلوق؟ وفيه دليل على أن النخامة طاهرة لقوله أو تحت قدمه. وفيه دليل أيضا على أنه لا يجوز أن يتنخع في المسجد لقوله عندكم فإن لم يجد ولا يجد، فإن لم يجد فليقل هكذا. المراد معناه إن لم يجد محلا صالحا، مثل أن يكون في المسجد فإنه لا يجوز أن يتنخع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. وفيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يصنع ما يستحيا منه من أجل التعليم، لأن كون الإنسان يبصق أمام الناس في ثوبه ويحك بعضه ببعض قد يكون مستكرها، لكن إذا كان لأجل التعليم فإنه لا بأس به. نعم، باقي مسألة عند الوقت، باقي مسألة. نعم.
وإن سلم على المصلي رد بالإشارة، لما روى جابر قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. متفق عليه.
لكن إذا خاف أن يكون المصلي جاهلا وأنه لو سلم عليه لرد عليه السلام فلا يسلم. حديث طيب. ما هي؟ نعم. نعم. الحديث الأول: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. أنت؟ طيب. ها؟ مخر. حديث ابن عمر او عمر كان يقتل القمل. كمال الاثر، الاثر ابن عمر. يلا حجاج اكتب عند الاخ كمال. الأثر عن ابن عمر أو عمر الثالث إذا تثاءب أحدكم فليكثر ما استطاع. ها؟ إيش؟ مسلم؟ إذا ما حاجة. طيب. واللي بعده أيضا رواه مسلم. واللي بعده متفق عليه. نعم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب الجماعة. الجماعة واجبة على الرجل لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 درجة. متفق عليه. وتنعقل باثنين لقول النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الجماعة، يعني جماعة الصلاة. ثم بين حكمها رحمه الله وقال: الجماعة واجبة على الرجال. عندي الجماعة كتبها الجماعة في آخر الصف وعه في أول الصف. هل هذا صحيح الإملاء؟ نعم. لا خطأ نعم نعم. طيب، واجبة على الرجال جمع. اي نعم صح، اذا كان الرجال على الرجال لكل صلاة مكتوبة. فخرج بقيد الرجال النساء، فلا تجب عليهن صلاة الجماعة لا منفردات ولا مع الرجال. وخرج بقوله لكل صلاة مكتوبة جماعة القيام في نهار رمضان، والجماعة في صلاة الكسوف، والجماعة في صلاة الاستسقاء، فإنها ليست واجبة. ثم استدل بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهذا القول الذي ذكره المؤلف قول وسط بين قولين: القول الأول أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة. وهذا اختيار ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الجماعة واجبة. فإذا كانت واجبة فالقاعدة أن كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا إيش حكم؟ تبطل الصلاة، تبطل العبادة. كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا فإن الصلاة فإن العبادة تبطل، وإلا لم يصح أن نقول إنه واجب. ولا شك أن هذا التعليل قوي، لكن التعليل الذي يدل النص على خلافه يلغى كما سيأتي بكلام المؤلف. القول الثاني أن الجماعة ليست واجبة، وإنما هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. وعلى هذا فإذا كان أهل الحي 1000 نفر وذهب إلى المسجد منهم 2 وصلوا في المسجد كفى عن الجميع. وفيها قول رابع أنها سنة، ونعم على أن نذكره. قول رابع أنها سنة، وأن الناس لو تركوا صلاة الجماعة لم يأثموا، وهذا قول ضعيف جدا، وليس هو مذهب الشافعي كما يذكر. وأقصد أنه ليس مذهب الشافعي المذهب الشخصي، لأنه قال: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة أن يتركها بلا عذر. ومثل هذه العبارة تدل على أنه يرى وجوبها، كما هو القول 14. الحاصل الآن أن القول الراجح من أقوال العلماء في صلاة الجماعة أنها واجبة، وأنها فرض عين على الرجال لكل صلاة مكتوبة. والدليل على هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحفظ كذا عندكم؟ وش بعده؟ عندي المحفظ ها؟ فيحتفظ. طيب صح إن شاء الله. لقد هممت أن آمر بحطم فيحتفظ، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا يؤم الناس. كيف؟ نعم، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. عندكم؟ هذه موجودة. نعم، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. هذه ما عندكم الجملة الأخيرة دي؟ وش لون؟ لا موجود. ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرقهم بالنار وحدث أصحابه بذلك. ولا يمكن أن يهم بشيء محرم، ولا يمكن أن يهم بشيء يحدث به أصحابه وهو سهل. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، فيقال سلمنا ذلك أنه هم ولم يفعل. لكن ما الفائدة من تحديث الناس بأنه هم أن يحرق بيوتهم بالنار؟ هل الفائدة التحذير أو الفائدة التقرير وإقرارهم على ترك الجماعة؟ لا شك أنه الأول، لا شك أنه الأول. ولهذا نرى أن هذا الحديث نص في وجوب صلاة الجماعة وليس ظاهرا، كما يدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية، لأنها لو كان فرض كفاية لاكتفي بمن؟ بالطائفة الأولى، فهي فرض عين. وإذا كانت واجبة عن الجماعة، واجبة في حال التحام القتال، ففي حال الأمن من باب أول. نعم. قال: وليست شرطا للصحة. نفى القول بذلك ردا على من زعم أنها شرط للصحة. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة. متفق عليه. ووجه الدلالة أنه لو كانت شرطا لصحة الصلاة لم يكن في صلاة الفرد أجر إطلاقا. نعم نعم. أنا طيب خلها عندي. نعم أنا الآن يعني لا ما يجب، لأن الرسول لم يفعل وقد نهى عن التعذيب بالنار. ثم في رواية بثنة ضعيفة في المسند: لولا ما فيها من النساء والذرية. شراف هذا صحيح الصحيحين. لا، أنه نهى أن يعذب في النار. نعم غير صحيح، حمله على من له عذر غير صحيح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم، ولأن المعذور لا إثم عليه. ثلاثة.
وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما فما الاثنان الاثنان فما فوقه
لقول النبي
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق
خطأ مرتين نعم أنت قلت الاثنان
الاثنان
ايش
الاثنان
صح
فوقهما
تدل لماذا؟ لان همزه الوصل اذا جاءت جرف سقطت فيكون الثاء ساكن واللام اللي كانت ساكنه قبل الهمزه ساكنه فيجب ان تحرك اللام فيقال الاثنان الاثنان. وأما النور واضح نور المثنى تكسر.
الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه. فإن أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك، وإن أما صبيا في النفل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في التهجد، وإن أمه في فرض، فقال أحمد لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله، وعنه يصح كما لو أما رجلا متنفلا.
نعم. تنعقد باثنين، واستدل المؤلف بحديث ابن ماجه الاثنان فما فوقهما جماعة، ويمكن أيضا أن نستدل بحديث ابن عباس حين قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتهجد، وكذلك حديث حذيفة حديث ابن مسعود. ووجه الدلالة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فاستثنوا ذلك مما يدل على أنه لو لا على على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهم قد حكوا أنه يوتر على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوب. المهم أن عندنا أدلة على انعقاد جماعة اثنين، وهل تنعقد للصبي إن كان نفلا؟ فنعم، وإن كان فرضا ففيه روايتان عن أحمد، والصواب أنه أنها تنعقد بالصبي. نعم. وجوبها ما عندنا فيه إشكال، لكن الإشكال كونها شرطا للصحة، والصحيح أنها ليست شرطا للصحة. نعم يوسف. نبي جينا نتكلم عن المال سخان. هنا هنا كل مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، لكن مسائل الخلاف فيها الإنكار. ولهذا بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا غلط، بل لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما المخالف الذي لا وجه لمخالفته فهذا ينكر عليه. نعم. هذا إذا رأى ولي الأمر أن هذا الرجل لو أنه ترك واجتهاده لأضر بالناس هذا له أن يمنعه. كما سألت الآن ظهر الوجه يجب أن ننكر على النساء التي يظهرن الوجوه لأن هذا إعلان بما يراه أهل البلد منكرا. نعم. أي إن شاء الله يتبعون المتشابه. يقول لو كانت واجبة ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحرق عليهم بيوتهم في النار. طيب هل إن الرسول قال إني أنا آمر رجلا بالناس وأذهب إلى هؤلاء في حال اهتمام في حال صلاتهم الجماعة؟ في احتمال، لكن ظاهر الحديث أنه يذهب في هذه الحال يحرق لهم بيوتهم بالنار. فنقول هذا من باب إزالة المنكر، والذين يوكل إليهم إزالة المنكر إذا ذهبوا وقت جماعة الناس لإزالة المنكر فلا بأس. نعم، وربما يقال أيضا هذا انطلق برجال معهم حزم إنهم صلوا جماعة. انتهى ثلاث أسئلة. إنه ضعيف، والأخ الرزاق يقول إنه ضعيف، فنقول نعم ذكر إنه ضعيف، لكن حديث ابن عباس وحذيفة وابن مسعود كلها تدل على ذلك. نعم حديث ابن ماجه ياخذ عبد الرزاق. اين عبد الرزاق؟ لا هو اللي ياخذ، لانه هو اللي جزاه الله خير. وين عبد الرزاق؟ ارفع يدك. طيب هذا عبد الرزاق البخاري. انتهى الوقت.
فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. متفق عليه. وعنه أن حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل.
طيب هذه مسألة أيضا، هل يجب أن تصلى في المساجد أو يجوز فعلها في البيت وفي الصحراء؟ قدم المؤلف رحمه الله أنه يجوز فعلها في البيت، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يصلي بامرأته في بيته ولا يشهد الجماعة، وهذا هو المشهور من المذهب لكنه ضعيف جدا. والصواب أنه يجب أن تكون في المسجد أولا لهذا الحديث لكنه ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الحديث ضعيف. لكن هناك أدلة أخرى، منها ما سبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلا يؤم الناس ثم ينطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة ليحرق عليهم بيوتهم بالنار لا يشهدون الصلاة، لأن هؤلاء بإمكانهم أن يدفعوا العذاب عنهم بقولهم نصلي جماعة في بيوتنا، فلم يكن لهم عذر في التخلف عن المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل لأنه أعمى فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وهذا نص صريح في أنه يجب حضور الجماعة في المساجد. ولأننا لو عطلنا لو قلنا بهذا القول لازم منه تعطيل المساجد. إذا قلنا كل إنسان يصلي يصلي جماعة في أهله في البيت، نعم، فإن المساجد سوف تتعطل، وحينئذ نفقد شعيرة من شعائر الإسلام. ولأن عمل المسلمين من عهد نبيهم إلى اليوم إقامة الصلاة، إقامة الجماعة في المساجد، وهذا شبه إجماع على أن هذا هو هدي الإسلام. فالصواب أنها واجبة في المساجد، ولا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها. ولكن ها هنا مسألة في وقتنا الحاضر، أحيانا تكون المساجد إلى جنب مصلحة حكومية أو مدرسة، وإذا خرجوا إلى المسجد فإنهم أولا إن كانوا طلابا ضيقوا المسجد وربما يعتثون فيه وربما يتفرقون ولا يصلون، فهل يرخص لهم في هذه الحال أن يصلوا في المدرسة؟ الجواب نعم، أولا دفع لأداهم، وثانيا لأجل أن لا يهرب أحد عن الجماعة، وثالثا أن هذا ليس أمرا دائما راتبا، إنما هو أمر عارض في صلاة واحدة. وكذلك يقال في بعض الدوائر التي لها مساس بعامة الناس، لو أن أهل الدائرة أغلقوا الدائرة وذهبوا لتعطلت أمور الناس من جهة، ولذهب بعض هؤلاء الموظفين إلى بيوتهم كما هو واقع، يخرج على أنه بيصلي ثم يذهب إلى البيت، وإذا أحرى أنهم جاءوا إلى العمل جاء، هذا شيء يعني شهد به الناس. فمثل هؤلاء أيضا نقول يرخص لكم في أن تصلوا في مكانكم لما يترتب على ذلك من حفظ الوقت وعدم ضياعه، ولأنهم إذا كان لهم مساس بالجمهور وعامة الناس يعطلون الناس إذا ذهبوا، ولأنه ربما يكون هناك وثائق يصعب أن الإنسان يغلق الباب ثم يرجع ويفتح، وإن تركها خاف عليه من الضياع أو من السرقة. ونقف على هذا انتهى الوقت. لا هو الآن نرجع للسلف نخلص، ما في إشكال إن شاء الله. خلاص ايش هنا اي ولكن ما أدهم أنه أي ما هو الحديث؟
أنه قال لا بأس بعدم
العصر العصر كان يعد العصر من ناحية الحكم الفقهي فيها أنها لا مكروهة إلا لحال. أنه
هو أنه كان قال وإن قتل القملة فلا بأس، لأن عمر رضي الله عنه كان يقتل القملة في صلاة الله وسعيد.
نعم.
وهو في أبي شيبة في صفحة الأهمية وزيادة في الثاني أن عمر رضي الله عنه رآه عبد الرحمن بن الأسود يقتل
القملة معروف القمل القمل يمكن أخطأ الصاد القمل غير القمل بارك الله فيك. على كل حال يعني هو لا شك أنها لعادة المصلي يقتلها لا إشكال لأن قتله إياها أريح له. لا في المنصور يخدرها يمكن
أكمل. ويكره تغميض العين نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود ويكره العبث كله وما يذهب.
نعم تغميض العين مكروه في حال الصلاة لأنه من فعل اليهود ولأن للعينين وظيفة وهو النظر إلى موضع السجود فإذا غمض عينيه فاتت هذه الوظيفة ولأن ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتح عينيه في حديث عائشة السابق أنه نظر إلى أعلام الخميصة نظرة وهذا يدل على أنه لا يغمض عينيه لكن لو فرض أنه حدث شيء يحتاج معه إلى تغميض العينين مثل أن يأتي صبي من الصبيان ويصلي في بيته فأتى أحد الصبيان فجعل يتجول بين يديه نعم ففي هذه الحال ربما يكون التغميض أدعى للخشوع ويسأل بعض الناس يقول أنا إذا غمضت عيني كان أدعى للخشوع فيقال له هذا من الشيطان هو الذي يجعلك تفعل هذا المكروه وأنت تعتقد أن هذا أدعى للخشوع فعود نفسك فتح العينين مع مراعاة الخشوع وأما أن تفعل المكروه من أجل الحصول على الخشوع فهذا ليس بمسوغ لك. نعم
ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة.
كيف؟
ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة
بخشوع الصلاة. بخشوع الصلاة
وما يذهب بخشوع الصلاة ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا.
تخريج
ترى يا شيخ
طيب إذا كان هكذا الآن أخذنا خمسة أظن. الغريب قد يكون صحيح. ألم تعلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات غريب؟ اي يمكن هذا اي طيب احمد بهلول لكن اخذ الان الخالد يتصل به سم.
هذا يا شيخ احد الاخوان يقول ان ما قرانا من عند قول المؤلف ويكره ان يصلي معقوصا او مكتوفا
هذا قبل
اي حسنا تصفر هذه يقول انتم بداتم بعده صحيح اقراه يا شيخ
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا لما روي أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس فحل. وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه الأثرم.
كيف؟ عندي رواه مسلم والأثرم. رواه مسلم والأثرم. حطوها.
من هو المعقوس؟
نعم
المعقوس.
المعقوس الشعر يعني لف الشعر هكذا. وكان الصحابة فيما سبق يعني عندهم رؤوسهم باقية، ولهذا قال لا أكف شعرا ولا ثوبا. هذا هو عكس. والمكتوم معناه الذي وضع يديه على كتفيه هكذا. نعم المعقوس بالشعر، العكس من أوصاف الشعر. شعر الإنسان عنده شعر كثير يعقده ويعقصه، لأن المشروع في الشعر أن تبقيه حتى يسجد ما أتى على الأرض إذا كان يعني يسجد الأرض. نعم إيش إذا كان المظفر مهو معقوص مسترسل مسترسلين فوق الرأس أو فوق مثلا طرف الرأس أو فوق الرقبة. اي نعم هذا مكتوب.
فصل. ولا بأس بعد الآي والتسبيح لأنه روي عن طاووس لأنه روي عن طاووس والحسن
عن طاووس ايش؟ عن طاووس
مو بعد من شيء.
لا طاووس عرب.
لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين. ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
أولا استدلال المؤلف رحمه الله بأنه روي عن عطاء وعن طاووس والحسن وابن سيرين. قد علمتم أنه لا حجة بما قاله التابعي لكنه يستأنس به. والصحيح أنه يكره أن يعد تسبيح الآية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك لأن عدها حركة، والأصل في الحركات في الصلاة الكراهة إلا ما دعت الحاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس وإلا فلا. والمراد التسبيح الذي في الصلاة، أما التسبيح الذي بعدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التسبيح بيمينه ولا بأس به لأنه طويل، ولأن الإنسان في غير الصلاة فله أن يتحرك. نعم.
وإن قتل القملة
ولا بأس. ولا بأس.
أعيد فصل.
إيه؟ أعيد ولا بأس بقتل الحية.
نعم. ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
إيش؟
الحية والعقرب.
حيتي بدل
ما يصح يا
بدل بدل للمثنى فصل.
نعم الحية والعقرب. وإن قتل القملة فلا بأس لأن عمر كان يقتل القملة في الصلاة. رواه سعيد. قال القاضي
الأسودين الواقع أن السواد في العقرب فقط، لكن هذا من باب التعليم، وربما تكون بعض الحية سوداء لكن غالب الحياة ليس بأسود. فإن قال قائل قول المؤلف ولا بأس بقتل ثم استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، فكيف يكون هذا يحكم بالإباحة ورفع البأس ثم يستدل بما فيه الأمر؟ فالجواب أن يقال إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هنا على سبيل الإباحة، لأن الأصل في المصلي أن يمنع من الحركة، لكن هذه حركة لأمر مقصود، لكن ما لم تهاجمه فإن هاجمته الحية وجب عليه أو الأقرب وجب عليه الدفاع، لأن الإنسان مأمور بأن يدافع عن نفسه. نعم.
قال القاضي والتغاضي.
ها؟ لا يمكن يعد، وقد يكون يحتاج إلى عدده لكونه إماما ويخشى أن يطيل على الناس مثلا، أو لأنه يود أن تكون صلاة متناسبة فيعد مثلا سبحته في التكبير في الركوع عشرا في السجود عشرا وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ أي نعم. إلا لحاجة. ها؟ الحاجة كما ذكرت للأخ. لا في الذهن ما يقدر عدل، ما يقدر عدل، بارك الله فيك. العدل يكون بالأصابع، أما عدل معناه أنه يستخدم قرأ ثلاث آيات وأربع، هذا ما يقدر عدل. نعم.
فصل. فإن تفاوض في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تفاوض أحدكم
وإن قتل القمل فلا بأس، لأن ابن عمر كان يقتل القمل في الصلاة، رواه سعيد.
عمر
ها؟
عمر كان يقتل القمل.
لا، عندي ابن عمر، لأن ابن عمر شندي فيها عمر يحتاج أن يتحرر. نعم.
لأن عمر كان يقتل القمل في الصلاة، رواه سعيد. قال القاضي: والتغافل عنها أولى، ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا.
قول التغافل عنها أولى ما لم تشغله، يعني ما يمكن يتغافل عنها تؤذيه، وقتلها أقل حركة بكثير مما إذا أشغلت قلبه. لكن الحكة بدون قمل هي التي نقول إن التغافل عنها أولى، لأن الإنسان إذا تغافل عنها سكنت، لكن إذا حكها انفتح عليه باب آخر. إذا حك الكتف نعم حك الظهر، وإذا حك جاء البطن، وهذا. لكن إذا تغافل عنها هدأ. أما إذا كان قمنا فإن القمل لا بد أن يسلم الإنسان من شره ويدافع ويقتله. نعم.
فصل. وإن فإن
إذن كلام القاضي صحيح فيما إذا كانت لا تشغل أو مجرد حكة.
فصل. فإن تفاوض في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تفاوض أحدكم فليقضم.
بالهمس.
بالواو.
عندنا بالهمس. وحتى كان وإن تفاوض في الصلاة. نعم. عندكم؟ لأن يستحب لها فإن لم يقدر وضع يده على فيه. وقع. ها؟ وش؟ ما هي؟ فيه؟ لا غلط.
صح يا شيخنا، نخليه.
أي
تفاوض.
لا، صح همزة.
فإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، وفي رواية فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، وهذا حديث حسن صحيح. عندي في الحاشية رواه مسلم في صحيحه.
عندي أصل. نعم. وليس عندي صحيح. حديث حسن رواه مسلم في صحيحه. وعندي كأنه يقول رواه مسلم في صحيحه بنحوه. مش عندك يا كمال؟ لا أنا قبل اللي في الأصل. طيب مش رفض في مسلم عندي أو ما سبقه؟ اللي عندي رواه مسلم، وهذا حديث حسن رواه مسلم بنحوه، ولعل هذا اقرب، لانه اذا كان رواه مسلم ما يحتاج المؤلف انه حديث حسن يراجع. ها هنا، لكن ظاهر كلام النسخه اللي عندي انه رواه بنحوه لا بلفظ.
وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ وإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض.
رواه مسلم. عندنا رواه مسلم على بعض. نعم، بعضه على بعض رواه مسلم. في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في الصلاة بين يديه، لأنه يقوم بين يدي الله عز وجل والله تعالى قبل وجهه. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل إلى أنه خلاف الأدب، فإن أحد من الناس لا يرضى أن يقوم شخص أمامه ثم يتنخر أمامه، هذا من سوء الأدب العظيم. فإذا كان هذا فيما بين المخلوقين فكيف فيما بين الخالق والمخلوق؟ وفيه دليل على أن النخامة طاهرة لقوله أو تحت قدمه، وفيه دليل أيضا على أنه لا يجوز أن يتنخع في المسجد لقوله عندكم فإن لم يجد ولا يجد، فإن لم يجد فليقل هكذا. المراد معناه إن لم يجد محلا صالحا، مثل أن يكون في المسجد فإنه لا يجوز أن يتنخع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. وفيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يصنع ما يستحيا منه من أجل التعليم، لأن كون الإنسان يبصق أمام الناس في ثوبه ويحك بعضه ببعض قد يكون مستكرها، لكن إذا كان لأجل التعليم فإنه لا بأس به. نعم، باقي مسألة عند الوقت. باقي مسألة. نعم.
وإن سلم على المصلي رد بالإشارة، لما روى جابر قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. متفق عليه.
لكن إذا خاف أن يكون المصلي جاهلا وأنه لو سلم عليه لرد عليه السلام فلا يسلم. أحاديث طيب. ما هي؟ نعم. نعم. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. أنت؟ طيب. ها؟ مخر. أعطاني. أكثر. ياسر. حديث ابن عمر او عمر كان يقتل القمل. كمال الاثر. الاثر ابن عمر. يلا حجاج اكتب عند الاخ كمال. الاثر عن ابن عمر او عمر. ثالث اذا تثاءب احدكم فليقتل ما استطاع. ها ايش مسلم اذا ما حاجه. طيب واللي بعده ايضا رواه مسلم. واللي بعده متفق عليه. نعم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الجماعة. الجماعة واجبة على الرجل لكل صلاة مكتوبة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 درجة. متفق عليه. وتنعقل باثنين لقول النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف باب الجماعة يعني جماعة الصلاة، ثم بين حكمها رحمه الله وقال الجماعة واجبة على الرجال. عندي الجماعة كتبها الجماعة في آخر الصف وعه في أول الصف. هل هذا صحيح الإملاء؟ نعم. لا خطأ خطأ. نعم نعم. طيب واجبة على الرجال جمع. نعم صح. إذا كان الرجال على الرجال لكل صلاة مكتوبة. فخرج بقيد الرجال النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة لا منفردات ولا مع الرجال. وخرج بقوله لكل صلاة مكتوبة جماعة القيام في نهار رمضان والجماعة في صلاة الكسوف والجماعة في صلاة الاستسقاء فإنها ليست واجبة. ثم استدل بالحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهذا القول الذي ذكره المؤلف قول وسط بين قولين. القول الأول أن الجماعة شرط لصحة الصلاة وأن من ترك الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة. وهذا اختيار ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن الجماعة واجبة. فإذا كانت واجبة فالقاعدة أن كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا إيش حكم تبطل الصلاة تبطل العبادة. كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا فإن الصلاة فإن العبادة تبطل، وإلا لم يصح أن يقول إنه واجب. ولا شك أن هذا التعليل قوي، لكن التعليل الذي يدل النص على خلافه يلغى كما سيأتي بكلام المؤلف. القول الثاني أن الجماعة ليست واجبة وإنما هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. وعلى هذا فإذا كان أهل الحي 1000 نفر وذهب إلى المسجد منهم 2 وصلوا في المسجد كفى عن الجميع. وفيها قول رابع أنها سنة، ونعم على أن نذكره، قول رابع أنها سنة، وأن الناس لو تركوا صلاة الجماعة لم يأثموا، وهذا قول ضعيف جدا وليس هو مذهب الشافعي كما يذكر. وأقصد أنه ليس مذهب الشافعي المذهب الشخصي، لأنه قال لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة أن يتركها بلا عذر، ومثل هذه العبارة تدل على أنه يرى وجوبها كما هو القول 14. الحاصل الآن أن القول الراجح من أقوال العلماء في صلاة الجماعة أنها واجبة وأنها فرض عين على الرجال لكل صلاة مكتوبة. والدليل على هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحفل لقد هممت أن آمر بحفل كذا عندكم وش بعده عندي يحفظ ها فيحتفظ طيب صح إن شاء الله لقد هممت أن آمر بحطم فيحتفظ ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجل من يؤم الناس كيف نعم ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجلا فيؤم الناس عندكم هذه موجودة نعم. ثم آمر رجلا فيؤم الناس هذه ما عندكم الجملة الأخيرة دي وش لون لا موجود ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرقهم بالنار وحدث أصحابه بذلك. ولا يمكن أن يهم بشيء محرم ولا يمكن أن يهم بشيء يحدث به أصحابه وهو سهل. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، فيقال سلمنا ذلك أنه هم ولم يفعل. لكن ما الفائدة من تحديث الناس بأنه هم أن يحرق بيوتهم بالنار؟ هل الفائدة التحذير أو الفائدة التقرير وإقرارهم على ترك الجماعة؟ لا شك أنه الأول، لا شك أنه الأول. ولهذا نرى أن هذا الحديث نص في وجوب صلاة الجماعة وليس ظاهرا، كما يدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية، لأنها لو كان فرض كفاية لاكتفي بمن؟ بالطائفة الأولى فهي فرض عين. وإذا كانت واجبة عن الجماعة واجبة في حال التحام القتال ففي حال الأمن من باب أول. نعم. قال وليست شرطا للصحة، نفى القول بذلك ردا على من زعم أنها شرط للصحة. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة متفق عليه. ووجه الدلالة أنه لو كانت شرطا لصحة الصلاة لم يكن في صلاة الفرد أجر إطلاقا. نعم 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 أنا طيب ها يخلى عندي. نعم أنا الآن يعني لا ما يجوز لأن الرسول لم يفعل وقد نهى عن التعذيب بالنار. ثم في رواة بثنة ضعيفة في المسند لولا ما فيها من النساء والذرية شراب. هذا صحيح الصحيحين. لا أنه نهى أن يعذب في النار. نعم غير صحيح حمله على من له عذر غير صحيح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. ولأن المعذور لا إثم عليه. ثلاثة.
وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما فما الاثنان الاثنان فما فوقه
لقول النبي
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق
خطأ مرة فيه نعم أنت قلت الاثنان
الاثنان
ايش
الاثنان
الاثنان
فيما
صح.
فوقهما
نعم تدل لماذا؟ لان همزه الوصل اذا جاءت درج سقطت فيكون الثاء ساكن واللام اللي كانت ساكنه قبل الهمزه ساكنه فيجب ان تحرك اللام فيقال الاثنان الاثنان. وأما النور واضح نور المكان لا تكسر.
الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه. فإن أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك. وإن أما صبيا في النفل جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في التهجد. وإن أمه في فرض فقال أحمد لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أما رجلا متنفلا.
نعم تنعقد باثنين. واستدل المؤلف بحديث ابن ماجه الاثنان فما فوقهما جماعة. ويمكن أيضا أن نستدل بحديث ابن عباس حين قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التهجد. وكذلك حديث حذيفة حديث ابن مسعود. ووجه الدلالة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة فاستثنوا ذلك مما يدل على أنه لو لا على على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وهم قد حكوا أنه يوتر على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوب. المهم أن عندنا أدلة على انعقاد جماعة اثنين. وهل تنعقد للصبي إن كان نفلا؟ فنعم. وإن كان فرضا ففيه روايتان عن أحمد والصواب أنها تنعقد الصبي. نعم. ما في شك يعني وجوبها وجوبها ما عندنا فيه إشكال، لكن الإشكال كونها شرطا للصحة، والصحيح أنها ليست شرطا للصحة. نعم يوسف. نبي جينا نتكلم عن المؤلف سخان. هنا هنا كل مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، لكن مسائل الخلاف فيها الإنكار. ولهذا بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا غلط، بل لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما المخالف الذي لا وجه لمخالفته فهذا ينكر عليه. نعم. هذا إذا رأى ولي الأمر، إذا رأى ولي الأمر أن هذا الرجل لو أنه ترك واجتهاده لأضر بالناس، هذا له أن يمنعه. كما سألت الآن ظهر الوجه، ظهر الوجه يجب أن ننكر على النساء التي يظهرن الوجوه، لأن هذا إعلان بما يراه أهل البلد منكرا. نعم. ان شاء الله يتبعون المتشابه. يقول لو كانت واجبه ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحرق عليهم بيوتهم في النار. طيب، هل إن الرسول قال إني أنا آمر رجل بالناس وأذهب إلى هؤلاء في حال اهتمام في حال صلاتهم الجماعة؟ في احتمال، لكن ظاهر الحديث أنه يذهب في هذه الحال يحرق عليهم بيوتهم في النار. فنقول هذا من باب إزالة المنكر، والذين يوكل إليهم إزالة المنكر إذا ذهبوا وقت جماعة الناس لإزالة المنكر فلا بأس، فلا حرج. نعم. وربما يقال أيضا هذا انطلق برجال معهم حزم إنهم صلوا جماعة. انتهى ثلاث أسئلة. إنه ضعيف، والأخ الرزاق يقول إنه ضعيف، فنقول نعم ذكرنا إنه ضعيف، لكن حديث ابن عباس وحذيفة وابن مسعود كلها تدل على ذلك. نعم نعم. حديث ابن ماجه يأخذ عبد الرزاق. أين عبد الرزاق؟ عبد الرزاق لا هو اللي يأخذ، لأنه هو اللي جزاه الله خير. وين عبد الرزاق؟ ارفع. طيب هذا عبد الرزاق البخاري. انتهى الوقت.
فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد، متفق عليه. وعنه أن حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل.
طيب هذه مسألة أيضا، هل يجب أن تصلى في المساجد أو يجوز فعلها في البيت وفي الصحراء؟ قدم المؤلف رحمه الله أنه يجوز فعلها في البيت، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يصلي بامرأته في بيته ولا يشهد الجماعة، وهذا هو المشهور من المذهب لكنه ضعيف جدا. والصواب أنه يجب أن تكون في المسجد أولا لهذا الحديث لكنه ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الحديث ضعيف. لكن هناك أدلة أخرى، منها ما سبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا يؤم الناس ثم ينطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة ليحرق عليهم بيوتهم بالنار لا يشهدون الصلاة، لأن هؤلاء بإمكانهم أن يدفعوا العذاب عنهم بقولهم نصلي جماعة، نصلي جماعة في بيوتنا، فلم يكن لهم عذر في التخلف عن المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل لأنه أعمى فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وهذا نص صريح في أنه يجب حضور الجماعة في المساجد. ولأننا لو عطلنا لو قلنا بهذا القول لازم منه تعطيل المساجد. إذا قلنا كل إنسان يصلي جماعة في أهله في البيت نعم، فإن المساجد سوف تتعطل، وحينئذ نفقد شعيرة من شعائر الإسلام. ولأن عمل المسلمين من عهد نبيهم إلى اليوم إقامة الصلاة، إقامة الجماعة في المساجد، وهذا شبه إجماع على أن هذا هو هدي الإسلام. فالصواب أنها واجبة في المساجد ولا يجوز الإنسان أن يتخلف عنه. ولكن ها هنا مسألة في وقتنا الحاضر، أحيانا تكون المساجد إلى جنب مصلحة حكومية أو مدرسة، وإذا خرجوا إلى المسجد فإنهم أولا إن كانوا طلابا ضيقوا المسجد وربما يعتثون فيه وربما يتفرقون ولا يصلون، فهل يرخص لهم في هذه الحال أن يصلوا في المدرسة؟ الجواب نعم، أولا دفع لأداهم، وثانيا لأجل أن لا يهرب أحد عن الجماعة، وثالثا أن هذا ليس أمرا دائما راتبا، إنما هو أمر عارض في صلاة واحدة. وكذلك يقال في بعض الدوائر التي لها مساس بعامة الناس، لو أن أهل الدائرة أغلقوا الدائرة وذهبوا لتعطلت أمور الناس من جهة، ولذهب بعض هؤلاء الموظفين إلى بيوتهم كما هو واقع، يخرج على أنه بصدر ثم يذهب إلى البيت، وإذا أحرى أنهم جاءوا إلى العمل جاء، هذا شيء يعني شهد به الناس. فمثل هؤلاء أيضا نقول يرخص لكم في أن تصلوا في مكانكم لما يترتب على ذلك من حفظ الوقت وعدم ضياعه، ولأنهم إذا كان لهم مساس بالجمهور وعامة الناس يعطلون الناس إذا ذهبوا، ولأنه ربما يكون هناك وثائق يصعب أن الإنسان يغلق الباب ثم يرجع ويفتح، وإن تركها خاف عليه من الضياع أو من السرقة. ونقف على هذا انت الوقت لا هو الآن نرجع للسنة نقل اسمه ما في إشكال إن شاء الله. خلاص ايش هنا أيه أيه ولكن ما أذكر صحة أدهم أنه أي ما هو الحديث
فذكر عبد الحيبة في صفحة 82 المجلد الثاني
نعم.
فيقول أما عن جريج فرواها عن ابن جريج وجريج المعروف بالكلام، وأما الراوي عن طاووس فعن ابن جريج عن أيوب وأما الراوي عن حجر وهو حسن بصري أنه كان لا يرى بأسا بأجل الآية في صلاة العصر
العصر
كان
يعد الآية
كان لا
يرى
بأسفل
العصر العصر وأن كيف ذلك رواه الأسانيد موجودة ومن أسند فقط سليم من ناحية الحكم الفقهي فيها أنها لا مكروهة إلا لحال. اللي هو
أنه كان قال وين قتل القوع القملة فلبث بين عمر رضي الله عنه كان يقتل القمل في صلاة رواه سعيد.
نعم.
وهو في أبي شيبة في صفحة 300 وزيادة في الإحسان أن عمر رضي الله عنه رآه عبد الرحمن بن أسود يقتل القملة وليس قدامها.
القملة. معروف القمل القمل يمكن أخطأ الصواب يعني القمل غير القمل. بارك الله فيك. على كل حال يعني هو لا شك أنها إذا عادت المصلي يقتلها لا إشكال لأن قتله إياها أريح له. لا في المنصور يخدرها
شيخ
يمكن يبقى